وآله وصحبه وموالاه. يقول المؤلف رحمه الله: باب سجود السهو. قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها. يشرع سجود السهو أي يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله، لزيادة في الصلاة ونقص منها سهوى وشك في بعض الصور، لا إذا كثر حتى صار كوسواس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن المصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من الكلام على صفة الصلاة وبين صفتها بالتخفيف، وأتبع ذلك بذكر وبيان ما يكره في الصلاة وما يباح، وبين ذلك بالتخفيف أتبعه بذكر باب سجود السهو، لأن طبيعة الإنسان والجبلة التي خلق عليها الإنسان أنه لا يسلم من سهو ونسيان. فبين المصنف أو فالمصنف عقد هذا الباب لبيان أحكام السهو والنسيان في الصلاة. فإذا سهى الإنسان في صلاة ماذا يعمل؟ وإن من رحمة الله تعالى بعباده ومن نعمة إتمام الدين لهم أن الله تعالى أوقع هذا السهو على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبين للناس أحكام السهو بفعله، فإن البيان الفعلي أبلغ من البيان القولي. فلذلك وقع السهو على النبي عليه الصلاة والسلام، فمرة سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، سلم من ركعتين كما في حديث ذي اليدين في الصحيحين، وسلم مرة من ثلاث ركعات في صلاة الرباعية، ونسي مرة التشهد الأول، وزاد مرة في صلاة الرباعية ركعة فصلى خمس ركعات. كل ذلك وقع على النبي عليه الصلاة والسلام، فبين أحكام ذلك تمسه بفعله عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك فيما يأتي من المسائل التي يذكرها المصنف. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بين أيضا أحكاما من أحكام السهو بقوله عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة وجه الأمة عليه الصلاة والسلام إلى ما يفعل أحدهم إذا سهى في صلاته، كما سيأتي الإشارة إلى شيء من ذلك عند ذكر المسائل بالتفصيل إن شاء الله. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب بعد أن بيّن لنا صفة الصلاة بالتفصيل، أتبعها بذكر هذا الباب، لأن المصلي لا يخلو في حياته أن يسهو وأن ينسى شيئا في صلاته، ومن رحمة الله تعالى بعباده ولطفه بهم أن شرع لهم ما يجبر هذا السهو وما يجبر هذا النسيان بسجود سجدة السهو مع إكمال ما بقي إن كان السهو عن نقصان، كما سيأتي بيانه بالتفصيل. فقال رحمه الله: باب سجود السهو. قال صاحب المشارق، صاحب المشارق هو الإمام القاضي عياض اليحصبي السبتي المالكي رحمه الله، المتوفى سنة 544 من الهجرة، وهو من مشاهير أئمة الإسلام رحمه الله تعالى، ومن أئمة المالكية المشهورين المعتبرين. قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان، النسيان فيها. فالسهو والنسيان بمعنى واحد عند أهل اللغة، أن السهو والنسيان بمعنى واحد، وهو ذهول القلب عن المعلوم في الحافظة، وهو ذهول القلب، يقولون هو ذهول القلب عن المعلوم في الحافظة، هذا هو السهو وهذا هو النسيان. وقال بعض أهل اللغة هناك فرق بين السهو وبين النسيان، فالناس هو من إذا ذكر تذكر، وأما السائل فهو وأما الساهي فهو الغافل مطلقا، حتى ولو ذكر لا يتذكر. فبعض أهل اللغة فرقوا بينهما بهذا التفريق، فقالوا الناسي هو من إذا ذكر تذكر، وأما الساهي فهو الغافل مطلقا فإنه لا يتذكر، يعني هذا الأمر الذي سهى عنه ولم ذكر به لا يذكره. فبعضهم فرق بهذا التفريق، وأكثر أهل اللغة على أنه لا فرق بينهما، وأن السهو والنسيان بمعنى واحد، وهو ذهول القلب عن المعلوم في الحافظة، وهو ذهول القلب عن المعلوم عن الشيء الذي يعلمه الإنسان في حافظته، فهو يذهل عنه في وقت من الأوقات. ثم قال المصنف: يشرع سجود السهو. فقوله يشرع بيان لأنه قد يجب وقد يستحب وقد يباح، لأن كلمة يشرع يصدق عليها ذلك، يصدق عليها أن يكون واجبا وأن يكون مستحبا وأن يكون مباحا. ولذلك سجود السهو قد يجب في مواضع وقد يستحب في مواضع ويباح في مواضع، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ولذلك قال الشارع: أن يجب تارة ويسن أخرى، على ما يأتي تفصيله أيضا، ويباح في مواضع كما سيأتي إن شاء الله. وتقدم معنا شيء من ذلك في الباب الذي قبل هذا، أن من ترك سنة سواء كانت سنة قولية أو فعلية فإنه يباح له أن يسجد سجود السهو، كما تقدم معنا في آخر الباب الذي قبل هذا. فقال: يشرع لزيادة في الصلاة، يعني لزيادة في الصلاة سهوة، وليس لمطلق الزيادة، فلو كانت الزيادة عمدة فإنه لا يشرع لها سجود السهو، لأن تعمد الزيادة في الصلاة يبطلها، لأن في الصلاة شرعت بهيئات وأقوال معينة ومحددة لا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان منها. فقول المصنف لزيادة في الصلاة يعني لزيادة في الصلاة سهوة ونقص منها، أي سهوة ونقص منها سهوة وشك في بعض الصور، وكذلك للشك، وسيأتي أن الشك أيضا يسجد له سجود السهو، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سهى أحدكم في صلاة فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين. وقوله الآن لا يدري أصلى ثلاثا أم أربعة، هذا دليل عليه على الشك. وفي الحديث الآخر: إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري كم صلى، فدل ذلك على مشروعية السجود للسهو إذا شك في صلاته، فإنه إذا شك يبني على اليقين، واليقين هو الأقل، واليقين هو الأقل ويسجد للسهو، أو يبني على غلبة الظن في بعض الحالات كما سيذكره المصنف، ويسجد أيضا للسهو ويسجد للسهو، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: وشك في بعض الصور. فقوله وشك في بعض الصور يبين أنه قد لا ينفع أيضا سجود السهو في بعض صور الشك، لأن أحيانا بعض الناس قد يبلغ به الشك إلى حد الوسواس، فهذا لا ينفع له سجود السهو، بل عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وألا يسترسر وراء هذا الوسواس، وألا ينقاد له، لأن الشيطان حريص على إبطال عبادة المسلم، فيوسوس له كثيرا حتى يفسد عليه عبادته، فلا ينبغي للمسلم أن يجعل للشيطان عليه سبيلا، بل ينبغي له أن يدفع هذا الوسواس.
ولا يشرع سجود إذا زاد أو نقص عمدا، لأن
نعم، لما بين المصنف أن سجود السهو إنما يشرع لزيادة في الصلاة سهوة أو نقص في الصلاة سهوة أو شك في الصلاة،
لأنه يضاف إلى السهو فدل على اختصاصه به، والشرع إنما ورد
دل على اختصاصه به، والشرع إنما دل على وجود السهو، والسهو هو النسيان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ساه أحدكم فقيده بالسهو، والسهو هو النسيان، فدل ذلك على أنه إذا زاد عامدا أو نقص عامدا أنه لا يشرع له وجود السهو، فذلك يبطل الصلاة. نعم.
والشرع إنما ورد به فيه فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد
سجدتين، رواه مسلم عن ابن مسعود.
فعلق السجود على السهو.
نعم، فأناب السجود بالسهو، فأناب السجود وعلقه بالسهو، فدل ذلك على أنه إنما يشرع السجود عند السهو، أما عند التعمد فإنه لا يشرع له سجود السهو، بل ذلك يبطل الصلاة.
في فرض متعلق بيشرع ونفل لعموم ما تقدم،
ثم يبين المصنف أن سجود السهو أيضا يشرع في الفرض وفي النفل، بعموم الأحاديث الدالة على ذلك أنه بعموم الصلاة مطلقة، سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت سهوا. نعم.
سوى جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو.
أما سجود أما الجنازة وسجود التلاوة والشكر والسهو فإنه لا سجود سهو فيها، لأنه لم يرد، فإنه لم يرد فيها سجود سهو. صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر وكذلك سجود السهو أيضا، فإن الإنسان قد يسهو في سجود السهو، فإن هذا لأنها يختلف التسلسل في سجود السهو، ربما يسهو ثانية وربما يسهو ثالثة، ولا سيما عند بعض المشركين، لذلك لا سجود له لأنه لم يرد. نعم. والعبادات توقيفية.
فمتى زاد مصل في صلاته فعلا من جنسها أي جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة.
فمتى زاد مصل في صلاته فعلا، فقول المصنف فمتى زاد مصل في صلاته فعلا خرج به ما لم زاد ذلك قولا، وسيأتي الكلام على الزيادة القولية فيما يأتي وبيان حكم هذا التفصيل إن شاء الله. نعم. قال فمتى زاد مصل في صلاة فعلا من جنسها، يعني من جنس الصلاة، كقيام في محل قعود أو قعود في محل قيام، هذا من جنس الصلاة، والذي ليس من جنسها هذا يبطلها، كالمشي الكثير وكالضحك، هل هذا من جنس الصلاة؟ هذا ليس من جنس الصلاة، فهذا يبطلها. لكن السهو الذي يجبر بسجود السهو ويشرع له سجود السهو هو زيادة من جنس الصلاة، كقيام في محل قعود أو قعود في محل قيام ونحو ذلك. نعم.
أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت. نعم. بطلت صلاته إجماعا قاله في الشرع، وإن فعله سهوا سجد له. فمتى زاد مصل في صلاته فعلا من جنسها أي جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل فجلسة الاستراحة.
نعم. فإن ذلك يقع له سجود السهو، إذا زاد ما هو مشروع من جنس الصلاة كقيام في محل قعود، مثلا نسي التشهد الأول وقام، هذا الواجب عليه أن يقعد هنا وأن يجلس، فهذا من نسي، أو قام في محل قعود أو قام في محل قعود أو قعد في محل قيام، كل ذلك يشرع له سجود السهو، يشرع له سجود السهو. جلس بعد الركعة الأولى رغم أنه في التشهد الأول أما في الركعة الثانية هذا قعد في محل قيام، فهذا أيضا عليها يأتي بما يجب عليه ويشهد السهو. ثم قال المصنف ولو قل كجلسة الاستراحة، ولو قل كجلسة الاستراحة، هكذا عنده. والقول الآخر في المذهب أنه إذا كانت الجلسة يسيرة كجلسة الاستراحة فإنه لا يشرع لها سجود السهو، رجحه الموفق بن قدامة شيخ المذهب رحمه الله، رجحه في كتابه المغني، وكذلك رجحه الشارح صاحب الشرح الكبير الشيخ عبد الرحمن بن أبي عمر رحمه الله، فإن هؤلاء رجحوا، وكذلك الزركشي، وكل هؤلاء من علماء الحنابلة رحمه الله رجحوا أنه لا يشرع السجود لجلسة يسيرة كجلسة الاستراحة، لأن جلسة الاستراحة مشروعة، جلسة الاستراحة هذه مشروعة، لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل هي مستحبة مطلقة أو مستحبة عند الحاجة، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من رأى أنها مستحبة مطلقة لحديث مالك بن حويرث عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في وجه من صلاته لم يقم حتى يستوي جالسا، جلسة الاستراحة يعني إذا انتهى من الركعة الأولى وأراد القيام الركعة الثانية يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض الركعة الثانية، وهكذا إذا أراد أن ينهض الركعة الرابعة، فالشافعية استحبوها مطلقة، وأخطأ أهل العلم على عدم استحبابها إلا عند الحاجة، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها إلا في آخر حياته، لأن مالك بن حويرث تأخر إسلامه ولم يرد ذكر جلسة الاستراحة في كل في حديث وائل بن حجر ولا في حديث غيره ممن وقفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها وردت عند بعضهم ولا سيما عند مالك بن حويرث وهو ممن تأخر إسلامه رضي الله عنه، فدل ذلك على أنها تشرع عند حاجة لكبير ومريض ونحو ذلك، ومنهم من رأى أنها سنة مطلقة والعلم عند الله، نعم، لكن لا أحد يقول بوجوبها، لا أحد يقول بوجوب جلسة الاستراحة كما حكى ذلك بعض أهل العلم.
أو رفوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا،
لكن لو كانت هذه الزيادة عمدا ولو كانت من الصلاة كمن زاد رفوعا عمدا أو زاد جلوسا عمدا فإن صلاته تبطل، فإن صلاته تبطل، نعم.
وإن فعله سهوا سجد له لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم.
لكن إذا فعل ذلك بأن قام في محل قعود أو قعد في محل قيام أو زاد ركوعا أو زاد سجودا كالركعة في ركعة ركعة مرتين في ركعة أو سجد في ركعة ثلاث سجدات فإن هذا يسجد السهو،
ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو ندبا.
يقول لو نوى القصر إنسان مسافر يستحب له القصر، المسافر يستحب له أن يقصر الصلاة، فلو نوى القصر لأنه مسافر فنسي وأتم صلاة فإنه يستحب له أن يسجد للسهو ندبا، كان لأنه ترك ما نوى وهو من السنان.
وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت،
نعم، وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان تبطل صلاته، لأن القيام من أجل إنسان هذا لا يشرع في الصلاة، وأما قوله أو سجد فيها لو سجد تعظيما لشخص فإن هذا والعياذ بالله يجر الصلاة ويخشى على صاحبه من الكفر، لأن السجود هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، كما في الحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام السجود هذه أعظم عبادة لله تعالى لا تجوز لغير الله تعالى.
وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر، كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فأكثر من ركعة، كما لو زاد ركعتين أو ثلاثا سهوا ولم يعلم حتى فرغ مما زاده سجد.
نعم، ولو زاد ركعة مثل أن يزيد في صلاة رباعية خامسة أو يزيد في صلاة ثلاثية فتكون أربعة، أو يزيد في صلاة ثنائية كصلاة الفجر ثالثة فتكون ثلاثة، فإن ولم يعلم بالسجود يسلم أو قبيل أن يسلم وهو في التشهد فإنه عندئذ يحدث للشهوة. ولكن لو علم بالزيادة في أثنائها لما قام للخامسة في صلاة الرباعية علم بالزيادة وهو في أثنائها، في هذه الحال يجب عليه أن يجلس ولا يكمل هذه الزيادة ويجلس من غير تكبير لأن هذه زائدة، ولا يجوز الاستمرار في شيء الزائد لأن ذلك يبطلها، لكنه يعفى عنه حينما كان ساهيا، أما حين يعلم يجب عليه أن يبادر وأن يجلس، ولا يجوز أن يمضي فيها ولو مضى فيها عامدا فإن صلاته تبطل.
لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا إنك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه.
فدل هذا الحديث على أن من زاد في صلاته ولم يعلم بهذه الزيادة إلا بعد الصلاة فإنه يشرع له أن يسجد سجود السهو، فإنه يشرع له أن يسجد سجود السهو ولو بعد سلامه، ودل ذلك على أن الزيادة في الصلاة سهوة أنها لا تشرع الصلاة لكن يسجد لهذه الزيادة.
ومتى ذكر أنه زاد قبل فراغه من الزيادة رجع في الحال وجوبا فجلس؟
إذا ذكر أنه في هذه ذكر أنه في زيادة فإنه يرجع في الحال، يعني يجلس في الحال، ولا يجوز له أن يستمر في هذه الزيادة لأن هذه تبطل الصلاة، ولا يجوز الإنسان يزيد في الصلاة لأن العبادات توقيفية، لا يجوز لأحد أن يزيد في الفجر وعشرة أو في غيرها أو في الظهر أو العصر، هذه العبادات توقيفية لا يجوز الإنسان أن ينقص منها ولا أن يزيد فيها. والحكمة من هذه من ذلك يعني من كونها محددة بركعات معينة الحكمة غير معقولة، الله سبحانه وتعالى لا يشرع من الأحكام إلا ما فيه مصلحة وفيه حكم عظيم، لكنها هذه غير معقولة المعنى، ولا ما الحكمة تكون الفجر ركعتين والظهر أربع أو العصر أربع والمغرب ثلاث والفجر والعشاء أربع، الله أعلم. وإن كان بعض أهل العلم ذكر شيئا من الفكر في ذلك لكن أكثر أهل العلم على أن هذه مجهولة الحكم غير معقولة المعنى، لكن الله سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا لحكمة، والله تعالى هو الحكيم العليم. نعم.
رجع في الحال وجوبا فجلس بغير تكبير
لأنه لا يشاء التكبير بهذا، لأن هذه زيادة لا يشاء فيها شيء لا من الأقوال ولا من الأفعال، فلذلك يجلس يعني للتشهد من غير تكبير. نعم.
لأنه لو لم يجلس لزاد فيها عمدا وذلك يبطلها. وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد للسهو وسلم،
فإذا تذكر وهو فيها أن هذه زائدة أنها زائدة فإنه يجلس في الحال ويتشهد ويصلي على النبي ويدعو بما أحب ثم يسجد للسهو
لتكمل صلاته، وإن كان في تشهد وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم،
وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم، لأن قد يتشهد ثم يقوم وهو ناس يظن أنه بقي عليه ركعة ثم يتذكر أن هذه زائدة ويقول قد تشهد وصلى على النبي فإنه يجلس ثم يسلم ويسجد للسهو ثم يسلم.
وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد،
وإن كان قد أتى بالتشهد ثم قام بالزيادة ثم تذكرها ثم عاد التشهد فإنه يكمل ما بقي عليه وهو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية ثم يدعو بما أحب ثم يسجد للسهو ثم يسلم.
ثم سجد للسهو ثم سلم. وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو أو أتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل.
قال وإن قام إلى ثالثة النهار وقد نما ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد السهو. إذا صلى في النهار ونوى ركعتين فقام إلى ثالثة فإن له أن يتمها أربعة ويسجد السهو، وله أن يعود ولا يكمل الثالثة ويجلس ويتشهد ويصلي ويسجد السهو.
أو أتمها أربع ولا يسجد وهو أفضل.
أو أتمها أربع، إما أن يعود من الثالثة ويصلي ويستفيد الركعتين ويسجد للسهو لأنه زاد في قيام هذا ويسجد للسهو، وإن شاء أن يمضي وينويها أربعة إن له ذلك، لأن صلاة الليل يجوز فيها الزيادة على ركعتين، يجوز أن يصلي أربعة يعني بسلام واحد. أما الليل فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، ولذلك لا يجوز بالليل أن يزيد في صلاته عن ركعتين، يعني يسلم من كل ركعتين، أما أن يسجد أربعة فعلى المذهب أن ذلك لا يجوز، وهذه المسألة مسألة خلافية، لكن هذا المذهب أنه لا يجوز في صلاة الليل أن يزيد في صلاته عن ركعتين فيسلم من كل ركعتين، وأما في النهار فله أن يصلي أربعة يسجدها فردا بتشهد واحد أو يجلس بينها ويتشهد تشهدا أولا ثم يتشهد تشهدا أخيرا كصلاة الظهر، كل ذلك جائز. نعم.
وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه.
قال وإما إن كان ليلا لأن صلى تطوعا في الليل، صلى وصلاة التطوع في الليل لا يجوز أن يصل أكثر من ركعتين، لأن لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فيجب عليه إذا صلى من الليل أن يسلم من كل ركعتين، فإذا قام إلى ثالثة في الليل مثلا نسيانا مثل صلاة التراويح وصلاة التهجد ونحو ذلك أو صلاة المرء في الليل في غير رمضان، فإذا قام إلى ثالثة سهوى فإنه إذا تذكر يجب عليه أن يرجع، يجب عليه أن يرجع وأن يسجد للسهو. وقال أن الزيادة في هذه كالزيادة في صلاة الفجر، لو في الفجر لو قام إلى ثالثة هل يجوز؟ لا يجوز، يجب عليه أن يرجع، فكذلك في صلاة الليل، لأن صلاة الليل على المذهب لا تجوز، لا يجوز المضي في أكثر من ركعتين، بل يجب عليه أن يسلم من كل ركعتين، بقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك.
وإن سهي على إمام فنبهه بتسبيح أو غيره ثقتان أي عدلان ضابطان وظاهره ولو امرأتين سواء شاركاه في العبادة بأن كان إماما لهما أو لا، ويلزم تنبيهه لزمه الرجوع إليهما.
ثم يبين المصنف أنه إذا كان الداعي هو الإمام بأن سهي عليه ونبه على ذلك ولا يخلو هذا التنبيه، إما أن يكون من شخص واحد أو من أكثر، كما أنه لا يخلو إما أن الإمام عنده يقين من نفسه وإما أن لا يكون عنده يقين، فإذا نبأه شخص واحد فإنه لا يلتفت إلى تسبيحه، يعني لا يجب عليه أن يلتفت إلى تسبيحه، لكن إذا نبهه اثنان لأن سبح عليه لأن سبح لك أو صفقت امرأتان أو أشار إليه أو نبهاه مثلا بقراءة آية ونحو ذلك، يعني المصنف قال نبهاه بتسبيح أو غير ذلك، فقوله غير ذلك كالتنبيه بالإشارة أن يشير إليه بالقيام هكذا أو بالجلوس هكذا، أو نبهاه بقراءة آية كأن ينسى الركوع مثلا فيقول المأموم خلفه واركعوا مع الراكعين، هذه آية أو ينتقد له فيقول المأموم واسجد واقترب، أو ينسى القيام يعني يجلس كان واجب عليه القيام فيقول المأموم أقوموا لله قانتين، فقرأ القرآن بقصد تنبيهه، فإنه إذا فيه فإن ذلك جائز. فالمقصود هنا أنه إذا نبه الإمام شخص واحد فإنه لا يلزمه يعني لا يجب عليه أن يرجع إلى ما نبهه عليه هذا الشخص واحد، لكن إذا نبهه اثنان بأن سبح به أو صفقت امرأتان أو أشار إليه ونحو ذلك، فإنه إذا لم يجزم بصواب نفسه ولم يكن عنده يقين بأن ما هو فيه هو الصواب لكن غلب على ظنه أو شك أو توهم ونحو ذلك، يجب عليه في هذه الحالة أن يرجع الإمام إلى ما نبهاه عليه. واشتراط اثنان في ذلك دليله حديث
رضي الله عنه قال له ذو اليدين لأن في يديه طول
أفضل الصحابة رضي الله عنهم كما لا يخفى، لكنهما رضي الله عنهما بشدة أدبهما مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يقول له شيئا. وهذا أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام شيئا، لأن ذلك ما ظن أن ينسخ. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر، سأل عمر وقال: أحق ما يقول الوضوء؟ هل ما يقول الوضوء حق؟ لأني ما صليت إلى ركعتين. قال: نعم يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وصلى ركعتين وسجد للسهو. فدل هذا على أن الإمام لا يلزمه أن يرجع إلى ما نبه عليه من السهو والغلط في صلاته إلا إذا نبهه الإمام. لماذا؟ لأن واحد قد يهم، هذا شيء ملاحظ، أحيانا يهم الأمور نفسه، يظن أن الإمام قد سهي عليه، والسهو إنما هو حاصل من المأموم، أن الإمام لم يسجد صلاته، لكن إذا نبهه الإمام فأكثر، ولم يكن عنده يقين من صحة ما هو عليه، فإنه في هذه الحالة يلزمه الرجوع إلى ما نبهاه عليه. لكن إن كان عنده يقين النفس فإنه عنده لا يرجع إلى ما سبح به ولو كان أكثر من اثنين، لأن اليقين لا يزال فهم الشك. فما دام أن عنده يقين يجب عليه أن يعمل بيقينه، ولكن إذا تردد وغلب على ظنه وشك في نفسه فسبح به اثنان فأكثر، فإنه يلزم أن يرجع إلى ما سبح به.
سواء سبح به إلى زيادة أو نقص،
سواء سبح به عن نبهاه على زيادة في الصلاة أو على نقص في الصلاة، يلزم أن يرجع إلى ما نبهاه عليه إن لم يجزم بصواب نفسه.
وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما، وإن أصر فلم يرجع بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا.
فإن أصر يعني لم يرجع إلى ما نبهاه عليه ولم يكن عنده يقين من نفسه، فإن صلاته تبطل بذلك، لأنه يلزمه أن يرجع إلى ما نبه عليه.
إن لم يتيقن صواب نفسه، فإن تيقنه لم يلزمه الرجوع إليهما.
ويلزم المؤمنين أن ينبه الإمام إذا أخطأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نسيت فذكروني، إذا نسيت فذكروني. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ناب الإمام كلم في صلاتك فليصدق الرجال وليصدق النساء. فدل ذلك على أن على المؤمنين أن ينبه الإمام إذا سهي عليه في صلاته بأن يصدق الرجال وتصدق النساء كما تقدم معنا ذلك.
إن لم يتيقن صواب نفسه فإن تيقنه لم يلزمه الرجوع إليهما، لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه.
فإن كان عنده يقين من نفسه فإنه لا يلزم أن يرجع إلى قولهما، لأن قولهما بالنسبة له ظن وبالنسبة إلى ما في نفسه يقين، واليقين مقدم على الظن.
وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم.
يقول المصنف: لو اختلف عليه من ينبهه، يعني قلب اختلف عليه. ايش معنى اختلف عليه؟ يعني اختلف في التنبيه، فمنهم من يشير اليه مثلا بالقياده بالقيام، واخر يشير اليه بالقعود، هذا اختلف عليه. في هذه الحاله لا يلزمه ان يرجع الى قول واحد منهما، لانه ليس قول احدهما حق واولى الاخر.
ويرجع منفرد إلى ثقتين فبطلان صلاة متابعه.
وكذلك المنفرد إذا نبهه ثقتين ولو كان لا يصليان، المنفرد وحده يصلي فنبهه ثقتان، إنه يرجع إلى قولهما.
فبطلان صلاة متابعه أي مأموم تابعه في الزيادة عالما بزيادتها ذاكرا لها دونه.
إن الإمام إذا لم يرجع إلى ما نبه عليه عندما لا يكون جازما بصواب نفسه فإن صلاته المصلي. ثم قال المصنف بعد ذلك كبطلان صلاة متبع، كذلك تبطل صلاة المأموم إذا تابع الإمام بالزيادة، فإن الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة في الصلاة كخامسة في صلاة رباعية أو رابعة في صلاة ثنائية أو ثالثة في صلاة ثنائية، فإن المأموم إذا علم أن هذه الركعة زائدة فإنه لا يجوز له أن يتابع الإمام على هذه الزيادة، لأن الصلاة لها عدد معين وساعات محددة لا يجوز تعمد الزيادة فيها، ولا يجوز متابعة الإمام على هذه الزيادة، فالإمام معذور بالنسيان، ولكن المأموم إذا تيقن أن الإمام قد قام إلى زائدة فإنه في هذه الحالة ينبه الإمام ويسبح به ولا يتابعه على هذه الزيادة، بل يجب ويدعى الإمام يقوم إلى الإمام ما تنبه إلى تسبيحه، ولا يجوز للمأموم أن يتابع، بل يجب ويتسهل إن شاء سلم وفارق الإمام، وإن شاء وهو الأفضل أن يجلس وينتظر حتى يسلم الإمام ثم يسلم معه، ولا يجوز أن يتابع الإمام في هذه الزيادة، فليس نمثل هذه المسألة، إنها مسألة مهمة جدا وتخفى على كثير من الناس ويخطئ في حكمها كثير من الناس تخفى عليه، فيتابعون الإمام على الزيادة، لا يجوز متابعة الإمام على الزيادة إذا علم، لكن إذا كان المأموم أيضا أو ساهي أيضا فإن في هذه الحالة فليتابع، لكن إذا كان عنده يقين من نفسه أن الإمام قام إلى زائدة فإنه لا يجوز أن يتابعه على هذه الزيادة، ولو تابعه المأموم فإن صلاة المأموم تبطل، يعني من زاد في الصلاة عامدا ومن زاد في الصلاة عمدا بطلت صلاته، فليس ننتهي لهذه المسألة، إنها مسألة مهمة.
دون من فارقه أو تبعه ناسيا أو جاهلا،
إيه وتبطل صلاة من تابعه عامدا دون من فارقه، لكن من علم أنها زائدة وفارقه بمعنى جلس للتفحص وتشهد وصلى على النبي وسلم ثم خرج، فإن هذا المفارق له لا تبطل صلاته، لأنه فارقه لسبب مشروع، فارق إمامه لسبب مشروع، ويشرع للمأموم أن يفارق الإمام في مواضع، ومنها هذا الموضع في مسائل يشرع للمأموم ويجوز للمأموم أن يفارق إمامه في مثل هذه المسألة، وفيما إذا طول الإمام طويلا زائدا والمأموم يشق عليه التطويل كأن يخفى على نفسه أو يخفى على ولده أو يخشى من ضرر من حقه، فإنه في هذه الحالة يجوز أن يفارق الإمام ويصلي صلاة خفيفة وينصرف، ويجوز له ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابي الذي صلى خلف معاذ ثم فارق معاذ لأنه أطال به الصلاة، ولذلك يقع للإمام أن يطيل الصلاة فطالة تشق على من خلفه،
أو تبعه ناسيا أو جاهلا فتصح للعذر،
لكن لو تابعه جاهلا لا يعرف الحكم أو ناسيا لا يدري أنها زائدة فإن صلاته صحيحة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما قام النبي عليه الصلاة والسلام إلى ركعة زائدة وصلى حتى تابعه الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أطل صلاته ولا أمره من يعيد هذه الصلاة، فدل ذلك على أن من تابع الإمام في ركعة زائدة جهلا منه أو نسيانا فإن صلاته صحيحة ولا تبطل صلاته،
ولا يعتد بها أي بالزائدة مسبوق تابعه فيها ناسيا أو جاهلا.
ثم يبين المصنف الحكم لو أن المأموم تابع الإمام في ركعة زائدة، لكن هذا المأموم هذا مسبوق في الصلاة، إيش معنى مسبوق؟ يعني قد فاته ركعة أو ركعتين مع الإمام، لم يدخل مع الإمام في الصلاة من أولها، فهل يعتد بهذه الركعة كأن يكون قد فاته مع الإمام ركعة لم يدخل جماعة الأولى، وإنما دخل مع الإمام في الركعة مثلا رباعيه، ثم ان الامام قام الى صلاه الى ركعه قامته، قام الى ركعه قامته، فهل الماموم يعتد بهذه الركعه ويجعلها هي الركعه الرابعه فتكون صلاته كامله لانه صلى ربع ركعات او لا؟ لا، عندهم ان المسبوق لا يعتد بهذه الركعه، لا يعتد بهذه الركعه، لا يعتد بهذه الركعه. لماذا؟ لان هذه الركعه لا تصح من الامام، ولكن الامام عذر فيها لسهو، فلذلك لا يعتد المسبوق بهذه الركعه، لا يعتد المسبوق بهذه الركعه. وبعض اهل العلم قال ان كان الماموم لا يعلم ان هذه الركعه زائده، لا يعلم انها زائده، ولم يعلم بانها زائده الا بعدما سلم، فانه في هذه الحاله، انه في هذه الحاله يعتد بها وتصح من
يعلم.
إذا علم فإنها لا يعتد بهذه الزائدة، لا، إذا هذه الحالة إن تبعه بنية الزيادة وهو يعلم إنها لا تصح، لكن لو تبعه بنية إكمال صلاته في هذه الحالة الظاهر أنها تصح إن شاء الله. وفرق بين هذا واضح؟
سواء دخل معه قبلها أو فيها.
نعم، سواء دخل معه يعني مع الإمام قبلها، يعني قبل هذه الركعة الزائدة، أو دخل معه في هذه الركعة الزائدة. لكن مثل ما قلت فإن بعض أهل العلم اختار أنه إذا لم يعلم بهذه الركعة الزائدة إلا بعد الصلاة فإنها صحيحة، لأنه أداها معتقدا أنها جزء من صلاته، فصحت منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن كيفية الصلاة على الرجل لا فرق، لكنه بالنسبة للصلاة على المرأة يأتي بالدعاء، يأتي بالدعاء مؤنثة، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وارفع عنها، وإن كان رجلا قال بالدعاء له اللهم اغفر لها وارحمها، وإما إن كان الميت طفلا فإنه يدعى لوالديه. والأثر المروي في هذا عن بعض السلف أنه يقال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وطرفا وأجرا شفيعا مجابا، اللهم عافهم به أجورهما وكفر به موازنهما، اللهم والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. هكذا روي عن بعض التابعين، فلذلك رفع عليه العلماء رحمهم الله. هذا يطلب كيف يمكن المأموم أن يصير للإمام، لأن المأموم خلفه، لا أحيانا يكون المأموم في جوار عن يمينه وعن يساره، فيمكنه في هذه الحالة أن يشير إليه، أن يشير إليه، وأحيانا ولو كان بعيدا فإن الإمام قد يلحظ بعينه يمينا أو يسارا، لأنها لأنه مباح الإنسان كما تقدم معنا أنه يجوز في الصلاة أن يلحظ بعينيه فقط أو يلتفت لوجهه فقط دون بقية دون قدميه ودون بقية جسمه حتى لا ينحرف عن القبلة، لأنه يجوز أن يلتفت يمينا أو يسارا أو يحادث، إن كان ذلك يكره وهو اختلاف يختلفه الشيطان في صلاة الحج، لكن ذلك لا يدخل الصلاة. فلو أن الإمام مثلا سمع تسبيحا لكنه لم يدري ماذا يراد فالتفت هكذا أو هكذا فأشار إليه المأموم بالقيام أو بالسجود، فعند ذلك يشعر ويتنبه إلى المقصود، وهذا لا يخل بصلاته، التفات هكذا أو هكذا لا يخل بصلاته، لأن في الحديث عن ابن حبان قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت في صلاة يمينا وشمالا، وجاء في بعض الروايات يلحظ في صلاة يعني بعينيه يمينا وشمالا، فدل ذلك على أنه ذلك جائز لكن للحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الالتفات في الصلاة مما يقدم ثوابها ويكف أجرها، كما في الحديث لما قيل النبي عليه الالتفات في الصلاة قال هو اختلاف يختلف الشيطان من صلاة العصر، الاختلاف هو أخذ الشيء خفية يعني يأخذ شيئا من أجلها. نعم. هذا يقول إن الإمام إذا نسي آية فأنبه عليها فلم يتنبه يسجد بالسهو، لا في مثل هذا لا يشرع له سجود السهو، لا يشرع له سجود السهو في مثل هذا. نعم. هذا يسأل ويقول إنه قرأ في كتب المالكية أن الإمام إذا قام إلى زائد واختلف الناس ومنهم من قام خلفه ومنهم من جلس أنها تبطل صلاة الجميع، هل هذا القول صحيح؟ أقول الله أعلم، قد يكون هذا قول عند المالكية ولا أدري هل هذا من غير المالكية أم لا، لكن الخلاف عند أهل العلم كثير، ما من مسألة ألا أن توجد مسألة فقهية إلا والعلماء رحمه الله قد اختلفوا فيها ولهم فيها آراء، الله أعلم. هذا يسأل يقول هل بوجود السهو بعد السلام تشهد أم لا؟ سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في الدروس القادمة، وقد اختلف العلماء رحمه الله إذا سجد بعد السلام فهل يشرع له تشهد آخر أم لا يشرع؟ أو للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، منهم من يرى أنه يجب عليه أن يتشهد، ومنهم من يرى أنه لا يجب، ومنهم من يرى أنه يستحب له التشهد، والذين قالوا بالوجوب بالاستحباب استدلوا بحديث ذي اليدين، فإن حديث ذي اليدين في الصحيحين، والنبي عليه الصلاة والسلام سلم من نفسه في الصلاة، وصلى ركعتين ثم سلم ثم أكمل الصلاة. ثم لما أكمل صلاته وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك سجد للسهو، الصحيحين لم يرد أنه تسحب، فأخذ من هذا بعض أهل العلم أنه لا يشرع التسحب، لكن جاء في رواية عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما سجد سجود السهو بعد السلام تشهد ثم سلم، وقالوا هذه زيادة وزيادة الثقة مقبولة، فمنهم من حملها على الوجوب ومنهم من حملها على الاستحباب، ولا شك أن التشهد أولى وأحوال وخروجا